www.hussainiat.org.
صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم يا كنا معكم سيدي، فنفوز فوزا عظيما. أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت، وهونت الرزايا اللاتية، وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول، وهي إلى القيامة باقية. في تاريخ كل أمة من الأمم أحداث. طبيعة الحال إحنا لما نأخذ أبعاد التاريخ العام، التاريخ الإنساني، نجد أن كل أمة من الأمم في تاريخها أحداث. طبعا هذه الأحداث منها أحداث مظاهرها مظاهر خير، ومنها أحداث مظاهرها مظاهر شر. وبطبيعة الحال الأمة الواعية اللي توظف الحدث توظيف كامل للاستفادة من عنده. يعني مثلا أكو تلقى أمة إذا مرت بها مصيبة تتحول إلى نائحة، تقعد تعتصر الدمع مثلا وتبقى تذكر المصيبة وتألم لها. وأكو أمة لا، ما تأخذ الجانب المأساوي فقط من المصيبة، لا، توظف هالحدث وتستثمره، تستثمره على الصعيد الاجتماعي، تأخذ منه دروس، تأخذ منه عبار، تأخذ منه عبار. يعني اقرأ مثلا التاريخ الفرنسي، التاريخ الإنجليزي، التاريخ الأمريكي، صارت بأحداث وبحروب وبوقائع. طبعا هذه الأحداث بأجمعها تؤخذ منها دروس وعبر وتوظف للاستفادة منها على مستوى الأمة ككل. ليه؟ واقعة الطف كواقعة من الوقائع اللي حدثت في التاريخ الإسلامي، هذه الواقعة بطبيعة الحال ما تشبه غيرها. يعني هزت المجتمع الإسلامي هز عنيف، وتركت بصمات على المجتمع الإسلامي إلى الآن ما تزال باقية. يعني صور هذا الأديب ما جاي ينطلق إلى فكرة عابرة يسجلها، لا، فكرة الواقع معمقة جدا. وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية، هذه مو مجرد حكاية تجت على لسانها، لا، بها معاناة شوية. الفكرة فكرة بها عمق، بها معاناة. الواقع أن هالحادثة اللي صارت في تاريخ المسلمين أبقت آثار، تركت آثار وانطباعات. هذه الآثار والانطباعات بها جوانب متنوعة، نحاول أن نمر بما يمكن الاستفادة من عنده. أولا، أول شيء أوجدت فرد تيار عند الأمة الإسلامية، هذا التيار يدور حول النقطة التالية. ما هي؟ أن الأمة أفرض الإسلامية أو أي أمة من الأمم في حالة وجود ظالم يتحكم بها، فهل يجب عليها الصبر والسكوت حفظا لمصلحة المجتمع أم يجب عليها الجهاد في سبيل الله؟ هل واقعة من الوقائع اللي بطبيعة الحال تبرعمت وأخذت صورة عنيفة من بعد واقعة الطفل، أخذت صورة عنيفة جدا، وأخذها لها الصورة العنيفة إلها أسباب، من جملة الأسباب شعور بالإثم. نبهي شوي، كيف يعني الشعور بالإثم؟ يعني أنا مثلا لما أكون إلى جانب الحسين والحسين ابن رسول الله ويتعرض إلى ظلم ويقتل وأنا ما أنصره مثلا، مبدئيا إما بدافع جبن أو دافع انخذال أو بدافع عوامل أقوى من عندي، أبقى من بعد ذلك أشعر بشيء من الندم، أشعر بشيء من الألم، من توبيخ الضمير، الضمير اللي عندي يثور علي أنك أنت ما جاهدت في سبيل الله، أنك أنت ما أديت ما يفترضه عليك دينك ورسالتك، أنت ما استطعت أن تقف الموقف اللي يرضى الإسلام. يبدأ الضمير يثور بالإنسان يوبخه، فيتخذ هالتوبيخ مظاهر، مظاهر قد تكون أحيانا مظاهر فكرية وأحيانا قد تكون لا، مظاهر ممارسة تطبيق. فالممارسة التطبيق مثلا مثل أفرض حركة التوابين ونظائر حركة التوابين، والمظاهر الفكرية هالخلاف اللي تبرعم عند المسلمين. بطبيعة الحال لما نبعث هالفكرة، يعني فكرة أن مثل الحسين لو قتل هل نصرته على المسلمين واجبة والوقوف بوجه ظلم الأمويين واجب مثلا أو لا، هل لون هذا ما تركوا الأمويين حاولوا تطويقه، بيش يطوقوا شلون يعني انتصروا بأي معنى كيف يطوق؟ طبعا وظفت إلى رجال، اختاروا لرجال وظفوا لامتصاص هذا النزاع، منهم مثلا حسن البصري. حسن البصري هذا الرجل يعتبر قام التاريخ يعطي لقب سيد التابعين مثلا، قام التاريخ يخلع لي ألقاب من هالنوع. الحال هو الرجل كان يقاتل، حسن البصري كان من المقاتلين في جيوش الأمويين، وبعد ذلك وظف كقاضي، ومن بعد ذلك لما تفرغ ترك الوظائف توجه إلى منظر، يعني إجا من جملة الناس اللي عالجوا هالمشكلة عالجها الحسن البصري. وقف الحسن البصري في منابره، في قلمه، في فكرة يدعو الناس إلى أن لا يقارع الظلم مطلقا، وأخذ يبرهنهم أن مقارعة الظلم يعني راح تخلق مشكلة وراح تجيب نتائج أكثر من الظلم نفسه، فعليه يجب أن تترك مقارعة الظلم. وألح في هذه الفكرة إلحاح شديد، حتى رأيت بعض الكتاب المسلمين لما يمر بيقول هذا الرجل جنى جناية على تاريخ الإسلام كبيرة، لأنه بطبيعة الحال هذا راح يبطل معنى الجهاد في نفوس المسلمين. الجهاد في نفوس المسلمين اللي شرع القرآن الكريم الجهاد في سبيل الله، في مواقف راح تميت الجهاد، راح تقضي على روح التوثب والتمرد الموجود في جسم الأمة الإسلامية. والحال الإسلام ما وصل إلى هالنتيجة إلا بالجهاد، إلا بالروح المتوثبة بتجسيد كلمة الله. يعني أرجوك الصحابة ذول اللي كانوا يجي مثلا افرض واحد صبي بعد مو بالغ الحلم، رافع بن خديج عمره 13 سنة، يمرون المسلمين على النبي صلى الله عليه وآله، النبي قبل أن يطلع واحد للجهاد يقول لازم يمر علي يعرض علي حتى أشوفه صالح للجهاد بالغ حتى أجيزه، مو صالح حتى أمنعه. يجي هذا الصبي يوقف على مرتفع يشوف لفد مرتفع ويصعد ويقوم يتطاول يصعد روحه حتى يشوف النبي كبير وما يمنع من الجهاد، يقول له ادخل. طبعا هذا شاب، نبعي هذا شاب بعد الدنيا في عينه، يعني صبي مراهق الدنيا بعد في عينه كلها عسل، يعني حياة كلها عسل في عينه. هذا بوسعى يروح الى شكل اخر، الى لذائذ مثلا، الى نعيم. اما يجي يجي يلفت نظر النبي ويتطاول ويسوي روحه كبير حتى النبي لا يرد عن الجهاد، هي ما اجت بلاش، اجت بتوجيه. هذا انعكست عليه الفكرة تصورها مبدئيا وانعكست على سلوكه، فصار عندها العزم، هاللون من التوثب اللي خلق الإسلام لجهاد في سبيل الله والوقوف بوجه الظلم ولإعلاء كلمة الله. يجي مثلا واحد يحاول أن ينزع هالروح من جسم الأمة الإسلامية، طبعا هي كارثة، وكونها كارثة بعد أكثر أنها تلبس ثوب ديني، يعني هذا يحاول أن يجد لها نصوص ديني، أحاديث، أن يختلق لها أحاديث، وهي مصيبة اختلاق الأحاديث الواقع، فالكارثة من الكوارث التي منيت بها الأمة الإسلامية. خلي أضرب لك مثلا، ما أعرف إذا كان اللي عنده مكتبة بها حياة الحيوان للدميري، الدميري الواقع هذا الرجل يجمع، هو عنده كتابة جيد في الواقع، يجمع كثير، افرض كتاب ما يخلو أحيانا من فكر بلهاء شوية، ولكن يبقى كتاب قيم، يعني فيه كتاب من كتب التراث المحترمة. الرجل يقول لما توفي عمر ابن عبد العزيز، هذا الرجل الطيب الواقع المستقيم في سلوكه اللي كان موضع رضا من كثير من المسلمين، عمر ابن عبد العزيز نموذج، كان نموذج مشرف، نموذج طيب. اجى من بعد يزيد بن عبد الملك، لما اجى يزيد بن عبد الملك سار بسيرة عمر ابن عبد العزيز 40 يوم، يعني مشى على نفس الخط، على نفس الاتجاه، كان مثلا يكره الظلم، يكره الباطل، يرجع للناس حقوقها، عند روح مملوءة رأسة بالمجتمع. يقول جابوا ل40 من شيوخ دمشق، دخلوا عليه، حلفوا بالله بأن الخليفة إذا عمل عملا يثاب وإذا أشاء لا يعاقب، واخترعوا له حديثا عن النبي في هذا المعنى. يقول فترك ما كان يعمله، ترك السيرة اللي كان يعملها سيرة عمر بن عبد العزيز، وانغمس في الفجور، في اللذائذ، في العبث. طيب يا اخي هاللون من الاحاديث الواقع، احاديث شلون يعني خلقت على شكل احاديث تأخذ طابع كامل، يعني يسند بعضه بعضا. مثلا قد تستغرب ان بعض الاحاديث الى الان يعيش، مثل ايش؟ مثلا قال النبي صلوا خلف كل بر وفاجر، يجي يقول هذا حديث مثلا ترويه كتب معتبرة، يروي البيهقي، البيهقي يروي بطرق كلها واهية ما بها سند صحيح، اللي يعرف كتب الدراية ويعرف كتب الرجال، يعني اللي شغلته هذه عنده شوية خلفية علمية، خلي يرجع يشوف ان الاسناد اللي ذكر البيهقي كل اسناد واهي مو قوي. صلوا خلف كل بر وفاجر، هذا يصطدم مع الحديث النبوي الثاني. حديث النبوي الثاني شنو هو؟ حديث النبوي يقول اجعلوا ائمتكم خياركم فانهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. طيب هذا لما الحديث النبوي الشريف يامرنا ان يكون لام المجتمع من خيارنا، لان هذا ممثل وهذا وفد يمثلنا عند الله عز وجل، لان طبيعي انا هذا جاي اهتم به، كيف انا اهتم بالفاسق؟ شنو الحكاية؟ ليش اخترع هالحديث؟ هذا الحديث متمم من المنبع الأول، إذا شد إلى جذره تلقى الخواص مشتركة بينه وبين الحديث السابق. شنو المقصود منه؟ التستر على أعمال هؤلاء الفجرة اللي أتيح لهم أن يقودوا مجتمع، تستر على أعمالهم أن هذا صلوا وراء، ما هم لكم شغل بعمله، صلوا وراء. كيف آخر والنبي يقول اجعلوا أئمتكم خياركم فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم، يعني حتى مثلا إذا خلص الوليد قبل البيت وغرق في بركة الخمر وطلع وهو تمل يترنح وصلى بالناس جماعة ورفع يديه وقام يقول علق القلب الربابة بعدما شابت وشابة يقنت بالدعاء بهذا، هذا ما بي بقى الصلاة مقبولة وجيد وكل زين، واقبلوه لأن النبي قال صلوا خلف كل بر وفاجر. طبعا هذا تقدر يعني هذا نكسة، هذا نكسه في تاريخ الإسلام. الإسلام مو دين، يعني مو مجموعة من المواعظ البلهاء. الإسلام دين نبعه من السماء. الإسلام يبني الإنسان بناء طاهر، يبني المجتمع بناء متكامل. ما ممكن يجي الإسلام يتاجر بعقيدة الإنسان، يحول عقيدة الإنسان إلى تصرف أبله، يصحح عمل هذا المستهتر الماجن الخليع. ممكن كون هذول يعني يتاجرون، يجي يخترع لحديث عن النبي موجودين، يعني هالطبقة ما يمكن يخلو منها عصر من العصور أبدا. أنت في كل العصور تجد طبقة مع زمانة، قد التاجر بدينها، قد التاجر بعواطفها، هو قد يتملق هذا حامل الحكم، ولكن في واقع الأمر لا. ما أنا أذكر حادثة جميلة صارت للمنصور، المنصور الدوانيقي كان عنده طبعا بقايا حساب ويا الامويين، ابناء الامويين، ويريد يلاحقهم يقتلهم. من جملة المطلوبين المطلوب واحد من اتباع الامويين، هذا كان يلحون عليه، كان معروف ان صديق لهم، نديم الى هشام بن عبد الملك. المنصور قال لهم جيبوا لي هذا، لحقوا عليه، وين تلقوه جيبوه. جابوه جلاوزة، ادخلوه على المنصور. المنصور قال له تفضل اقعد، قعد. قال لي اطمئن، انا ما اريد اسوي بك شيء، لكن انا اريد استفيد من تجارب هشام ابن عبد الملك. هشام ابن عبد الملك عنده تجارب بالحرب، كان معروف بالشجاعة، معروف بانه انسان حصيف في خططه العسكرية. انا اريد استفيد، انت نديم الاول، اريد استفيد من حصافة هشام في الامور الحربية. احكي لي قضايا، كان إذا واجه معركة أو واجه واقعة حربية بيش يقابلها؟ قال له نعم. قعد الرجل قام يحكي له، لكن إذا مر بذكر هشام شي يقول؟ وكان هشام رحمه الله، وقال هشام رحمه الله، ونهض هشام رحمه الله. المنصور هو انفعل منه، ولت عيناه، قال له يا ابن اللخناء، تجلس على بساطي وتأخذ من أموالي وتترحم على عدوي؟ عبّعنا دائما رحمه الله رحمه الله. كفت له هذا، قام قال له شوف، إن لعدوك في عنقي طوق لا يخلعه إلا غاسلي. هشام بن عبد الملك إل علي من نية، إل علي جميل، أسدى إلي خير. أنت تختلف ويا بالرأي وحد، أنا ما العلاقة بيك، أنت موقفك منا موقف آخر، أنا ما العلاقة بيك. انا الواجب اللي يملي علي الرجولة، الواجب اللي يملي علي الوفاء، اني اكون وفي الى الرجل، فلذلك انا اترحم عليه. المنصور صفل قد مدة، ثم التفت له قال له والله مثلك فليناذم. انت بوسعك ان تتحول الى منافق، بوسعك ان تشمرني بحشايك شايتين، او تنقل لي خبر كاذب، او تجاملني مجاملة كاذبة، هذا بيوسعك تسويها، لكن كونك انت صريح وتواجهني بصراحتك وتحمل الوفاء، انا اقدر فيك الخلال، لان يعني هاي خلال انسان، هذه خصال انسان، فعلا خصال الانسان، والخصال اللي يمليها الوفاء وتمليها الرجولة في واقع الامر ينبغي ان تكون هكذا. فذول اللي يجون يخترعون احاديث في واقع الامر لها هؤلاء لولاة السوء، هذول دي يغشوهم. ها، غشك من نصحك بالباطل ونصحك من واجهك بالحق. في واقع الامر هؤلاء ما كان عندهم مانع ان يخترعون هالاحاديث هذه. خلي اعود شوي للموضوع من بعد هالاستطراد، ارجع اقول واقعة الضف من جملة الاشياء اللي تركتها عند الامة الاسلامية، تركتها اللون من الصراع، رجع الحسن البصري تبناه وعمق كمدرسة، ولذلك تلقى التاريخ يطي ألقاب، لأن كان موضع رضاهم، فيطي التاريخ ألقاب من سادات التابعين، يطي منزلة كبيرة، يعتبر واعر، يعتبر، والحال إذا شوية محصة زين، إذا إنسان مزيف، مشترى ويباع زين. واستمرت المدرسة. والغريب أنا اللي أستغرب مو من هذا، أنا أستغرب من إنسان الواقع عملاق وهو ابن عربي صاحب الفتوح المكية، هذا الطائي ابن عربي الطائي المغربي، هذا رجل وجليل القدر، يعني فيلسوف، رجل كبير الفكر، هذا عنده بعد نظرية أخطر. هذا في نظره أن الاعتراض على الجائر على الظالم هذا اعتراض على الله. ليش؟ لأن يقول هذا ولاية تجسيد لإرادة الله. نبه لي ذي ماكو نظرية السلطان ظل الله في الأرض، الحكاية اللي تبنوها العثمانيين يوم من الأيام، الله يلعن تاريخهم، ذاك التاريخ الوسخ اللي ترك انطباعات على جسم الأمة الإسلامية وبالذات على جسم الأمة العربية بالذات. هذا التاريخ اللي اخترعوا لك به الألقاب، الخاقان ابن الخاقان، السلطان ابن السلطان، الأكثم الأعظم، الجناب الأكمل، الأعلى الأجل، ظل الله في أرضه، الألقاب العريضة الطويلة، في واقع الأمر صوروه بأن إنسان منحجر من إرادة الله. والحال نظرية الإسلام هواية أصرح من هذا. نظرية الإسلام أن الخليفة ممثل للجمهور، إذا أحسن وجب طاعته وإذا أساء وقفوا في وجهه. يوقف الرجل عمر بن الخطاب الخليفة الثاني على المنبر يقول لهم إذا رأيتم في اعوجاجا قوموني، أنا ما لي أفرض نفسي عليكم، إذا تشوفون عندي اعوجاج صلحوني اعطوني رأيكم. قام لواحد قال لو وجدنا فيك اعوجاج لقومناك بسيوفنا، والصحابة كلهم قاعدين يسمعون. هذا موقف سليم جدا، الإمام علي صعد على المنبر يقول رأيي في أمهات الأولاد كان هكذا، والآن رأيي خالف الرأي، لو بدالي أنا أجتهد في المسألة. قام لواحد قلنا لا، رأيك مع الجماعة حب إلينا من رأيك وحدك، ما جاوب الإمام شيء، قال لك رأيك وأنا أحترم رأيك، بالفعل احترم رأيك، لأن يعتبر نفسه شبح يمثل المجموع، فإذا أحسن تمثيلهم وجبت طاعته وإلا فلا. زين، إلى منين هاللون اللي تركتها الواقع في جسم الأمة الإسلامية؟ والواقع هو غريب على الفكر الإسلامي. خلينا نرجع شوي للموضوع. واقعة الطرف الواقع هذا الحدث حدث ضخم، وترك بصمات في مختلف الأبعاد، من جملة البصمات اللي تركها المدرستين ذني. ولن إذا ترجع الكتب الإسلام الآن، كتب العقائد، ارجع مثلا كتاب المواقف وفرض العضد الأيجي، ارجع مثلا إلى فرض إحياء علوم الدين للغزالي، ارجع إلى هالكتب، الكتب الإسلامية ذات الطابع العقائدي. لما يبحثون هالمسألة تلقى أكو تيارين متميزين يمشيان جنبا إلى جنب، وإذن كلهن انعكاس لواقعة الطرف. مبالغين انعكاس لواقعة الطرف. أن يجي واحد يقعد يفكر تفكير، شلون تفكير عجيب، يقعد يفكر تفكير أن يريد يعلم الحسين تكليفة، كأن الحسين برسول الله ما يعرف التكليفة الشرعية. يجي واحد متأخر أن هذا مو عايش بحجر النبي، بحضن النبي، متربي في مدرسة النبي، ابن هو الامتداد الطبيعي للنبي، أن يعلم تكليفة أن من طلع كان على صواب أو مو على صواب. طبعا هذا تفكير أبلع. أنا لما أسمع النبي يقول الحسن والحسين إمامان إن قام وإن قعد، أتعبد بقول الرسول الكريم، لأن الرسول الكريم وصف لياهم وكشف لصورتهم وذاتهم وأوضح لأن ذولا تكليفهم شريعة فيه. جه مسألة ثانية اللي تركت آثارها من واقعة الطائف، تركت عندنا مصيبة كبرى. شوية نبه إلى جه المصيبة الكبرى شنو؟ أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاءه جبرائيل يحمل القرآن، بطبيعة الحال القرآن دستور الأمة الإسلامية، الدستور ما يمكن ينعطى إلى ناس عاديين مثلا على مستوى ضحل، يقول له والله تعال أرجوك هذا الدستور حلل لنا شنو هو، شوف أبعاده، شنو هي روحه، شنو روح القرآن. طبعا لا، لازم أكو طبقة خاصة. يعني الآن شلون أكو فقهاء قانون إذا أرادوا يعدلون دستور أو يحللون دستور يطوا إلى فقهاء قانون، فقهاء القانون يحللوه. القرآن الكريم دستور الأمة الإسلامية. زين، الله عز وجل لما نزل القرآن ما خلاه وحده، حطوا ياه شنو؟ حطوا ياه اللي يجسدوه اللي يطبقون تعاليمه، اللي يشرحون نظرياته، اهل الذكر. قال فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. من هم اهل الذكر؟ اجى النبي صلى الله عليه وآله بيانا، قال اني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي اهل بيتي. وهذا عند جمهور المؤرخين من المسلمين. بس انا ما يهمني اكوش كم واحد لما يجي يعبر عنا كتاب الله وسنتي، هذا جناية على التاريخ، وهذا الواقع مو حامل الامانة للامة. الامة الحامل الامانة يجب ان يكون امين، يقدم للامة نعم الاثر الصحيح. اذن هذا جمهور المسلمين المؤرخين والمحدثين المسلمين ينصون عليه، كتاب الله وعترتي اهل بيتي، ما ان تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي ابدا. في تصوري ان الجناية على العترة جناية على القرآن ذاته. ليش؟ لانه انا اذا جنيت على الفقيه القانوني اللي يعرف النص القانوني والدستور، يعني جنيت على الدستور نفسه. كذلك لما اجي على حملة القرآن، مو بس حملته، لولا مو اجوا حملوه متأخرين، لا، لولا نزل القرآن واخذ الوحي يقرع اسماعهم. شايف؟ عندما كان يهبط جبرائيل يهبط وين؟ يهبط على محراب بمحمد يصلي والحسين قد ارتحله. الصحابة يقولون كان النبي صلى الله عليه وآله أحيانا يسجد يطول بالسجود. نسأله يا رسول الله هل حدث شيء؟ تغشاك الوحي؟ أكو شيء يعني نزل وحي؟ قال لا، ولكن ولدي ارتحلني فكرهت أن أزعجه. كان غالبا يخلص من المحراب وحسن حسين إلى جانبه ويهبط الوحي ليقرع أسماعهم. جين أذكر في يوم واحد لقى الإمام الحسن سلام الله، هذا شوية مخدوع، هو رابي بالشام كانوا مخدوع، إذا شاف الإمام الحسن يطوف بالكعبة الشريفة قال له كان الأولى بمعاوية أن يلحقك بأبيك ولا يتركها تدور بهذا البيت كما يدور الكلب بالطاحون. الإمام عينه، شاف هذا مغفل شوية قطيع مخدوع، وطبعا مو أسلوب يستعمل يا أسلوب بطش، بالعكس قال له يا هذا لو وضعت يدي بيدك وأخذتك إلى بيوتنا لا رأيتك مجالس جبرائيل في بيوتنا. احنا مو من هالنوع اللي تقوله، لا، ولو أخلك البيتنا أراويك المكان اللي كان جبرائيل يهبط به. وإحنا تربية هالنمط، إحنا في بيت محمد، وإحنا ممن تلقى من المنبع الإلهي، ما نستاهل منك أن تقابلنا بهاللون. واحد الخلق الإسلامي، ها؟ ولذلك واحد هذا اللي دخل إلى بيت النبي يقول له وعفرت خدي في ثرن مش عفره لجبريل من جنحيه ريش مزغب وفيه محاريب لآل محمد بهن ضراعات إلى الله تنصب وآثار أقدام صغار ومهجع إلى الحسنين الزاكيين وملعب وصوت رحى الزهراء تطحن قوتها إلى جلد كبش حيث تجلس زينب مناظر مناظر تبقى طيلة الدهر غلة وتبقى على رغم البساطة تأشب. الواقع أن هؤلاء من هالمنبع من هالمعدن، فقتلهم قتل للقرآن، ذبحهم ذبح للقرآن، قضاء على الفكر، قضاء على الروح الإسلامي الذي أرادته السماء لأهل الأرض. بطبيعة الحال هذه من الوقائع السلبية اللي تقترن بالتاريخ، تاريخ الواقعة. بعد طبعا ما أقدر أستعرضها، أنا شوية أقدر أروح إلى الجانب الإيجابي هواية. شلون نوظف هالحدث؟ خلينا نرجع شوية للنقطة الأساسية، هالحدث الضخم في تاريخ المسلمين شلون نوظفه لخدمة المسلمين؟ يعني لا يكون تؤخذ منا الأبعاد السلبية والجوانب المأساوية، لا، خلينا نوظفه لخدمة الإسلام. كيف؟ في توظيفه لخدمة الإسلام، توظيف هذا الحدث أن نأكد لهذه الأمة أن أمة محمد لن تموت، ما زال بها روح كروح الحسين لن تموت أبدا. ليش؟ لأن النبي الواقع ادخر هالروح هذه، النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم ادخر ذولا حتى يكونوا حياة دائمة مستمرة يعني في جسم الأمة. ليش؟ يعني قد يسأل سائل يقول شنو معنى القرآن الكريم يقول ولا تقولن لمن يقتل في سبيل الله أموات، ها؟ طيب وهذا جاي يقتل جاي يروح دمه ويتحول إلى جسد ويقتل، ليش يعبر عن القرآن الكريم يقول لا أسمي ميت هذا؟ ليش ما أسمي ميت والحال انقتل واليقتل قتيل ميت؟ طبعا هذا ميت على أساس جسد لكن ما ميت على أساس روح ومشاعر، هذا يعيش في مشاعر المسلمين، يعيش في صدورهم، يعيش في أرواحهم، هذا روح، هذا دم يتنزل، هذا يعيش على صعيد النفس خالد. القرآن ادخر هؤلاء ليكونوا الحياة للأمة، يقول هؤلاء لن يموتوا، مو يقول أحد الأدباء التراب الجديد ما اخضر لو لم يتصدى له السحاب الهطول، وصدى كل هادر وبليغ ليس مثل الجراح حين تقول، ها؟ قد يموت الرسول جسما ولكن بالرسالات من يموت الرسول؟ الواقع يموت النبي، القرآن يقول للنبي انك ميت وهم ميتون، صحيح النبي مات كجسد ولكن النبي كشعلة وهاجة ما مات، النبي كروح متمردة ما مات. إذن أهم شيء يمكن أن يوضح معه حدث واقعة الطرف أن نتخذ من الحسين قبش، أن نتخذ من روح الحسين روح مهمتها أن توقظ العزم في نفوس المسلمين، مهمتها أن تتحرى الطريق. هسا يبقى غصبا علينا الجانب المأسوي يفرض نفسه علينا، تمام يفرض نفسه علينا. يعني أنا قد بعض الناس يقول ليش دعوة هسا أنتم كل سنة؟ أخي ما يصير كل سنة بس قاعدين أي تعتصرون الدموع؟ لا ترى هي مغالطة، مو شيء. ماكو كل يعني كل سنة قاعدين تعتصرون الدموع، ماكو هذا، على كل كذب. ليش؟ فقط اقرأ تاريخ الواقع المأساة من سنيها الأولى، اقرأها من السنين الأولى، اقرأ الواقعة في شعر الكوميت، شوف شنو؟ كانت اعتصار دموع، لو كانت محاججات فكرية وأدب عالي مترب من أروع ما يكون، ها؟ شوف قصيدة طربت وما شوقا إلى البيض أطرب ولا لعبا مني ولا الشيب يلعب، قصيدة هاي الباعية لما يمر بها بالمصالح ويمر بها بالذكرى، شوف شلون يوظف للحدث الكوميت، يوظف من جانب مأساوي يولا، يوظف من جانب العبرة والعبرة موجود. روح شعر جعفر بن عفان من شعراء أهل البيت، اقرأ شعره مثلا، اقرأ تائية الدعبل ابن علي الخجاعي، تجاوبنا بالإرنان والزفرات نواعح عجم اللفظ والنطقات، اقرأها الرائعة هذه وشوف تقرأ، تقرأ دمع يولا، تقرأ فكر الحدث وظف أحسن توظيف. المسألة إذن ما كانت واقعة الطف مجرد دموع ومأس أبدا، على امتداد تاريخه من أيامها الأولى من سنيها الأولى، أول واحد وضاف من بعد مصرع الحسين عبيد الله ابن الحر أو سليمان ابن قبة، سليمان ابن قبة حق سيفه على القبر وأنشأ يقول مررت على أبيات آل محمد فلم أرها أمثالها يوم حلتي، فلا يبعد الله الديار وأهلها وإن أصبحت منهم برغم تخلتي، وإن قتيل الطف من آل هاشم أذل رقاب المسلمين فذلتي. تلقى الرجل مو ماخذ بس الجانب المأساوي، لا يطرح فكرة يقول أن هذا حدث شمل المسلمين بالذل ما لم ينهضوا لهذا الدم. إذن المسألة مو كما يقال، في كل سنة أنت يشوفي هاي من مزايا واقعة الطف، من مزايا واقعة الطف، لأن هو الحسين العطرة من سنخ القرآن، مثل ما أنت لما تقرأ الآية بالقرآن الآن تأخذ منها معنى ويجي غيرك يأخذ منها معنى آخر ويجي ثالث يأخذ منها معنى آخر، كذلك صدقني أن واقعة الطف، أن مصائب العترة منها الشمخية عينا أتدي هذا يأخذ منها فائدة، لكن يأخذ منها فائدة كل سنة كلما تواجهها الأقلام تلقى الأقلام تأخذ منها زاد، يعني بها عطاء، عطاء لا يقف عند حد، في كل سنة تعطي الواقعة عطاء متجددة. ها؟ ولذلك هذا الشاعر يقول: أنست رزيتكم رزايانا التي سلفت وهونت الرزايا الآتية، بعد وفجائع الأيام تبقى مدة وتزول وهي إلى القيامة باقية. قلت لك الجانب المأساوي بها يفرض نفسه. ولهذا لما دخل دعبل ابن علي الخزاعي على الإمام الصادق لرثاء الحسين، لما العفو دخل على الإمام الرضا سلام الله عليه، طلع جارية الإمام الرضا ضرب شطار ودعبل يقرأ بقصيدته، والجارية طلعت تحمل تحت عباءتها شيء. جماعة من أصحاب الإمام الرضا قاعدين شربت أعناقهم، شدها الجارية ماذا تحمل؟ كشفت رداءها، وإذا تحت الرداء رضيع مقمر تحمله على يديها يضطرب. يبدو هالجارية ذكية شوية، ذكية ومتنبهة للواقع، عايشة الحدث تماما. رادت تعرض منظر من مناظر الطف متحرك، جابت هالطفل عرضت أمام الإمام الرضا لتذكره بواقعة وقعت بالطف. الإمام لما نظر إلى المنظر هملت عيناه، انفجر باكيا. ولأن الطفل مع ذلك كان طفل سليم، يعني ما بشيء، جابت الجارية وطفل سليم مقمط بكامل عافيته وضعته في حجر الإمام الرضا، لكن الإمام بمجرد تذكر انفجر، ذكر المأساة، أي ذكر بواقعة الطف عندما رجع الحسين يحمل رضيعه بعد أن آب به من المعركة ودماؤه سائلة على يديه. وقف بباب الخيمة صاح رباب: خذي ولدك مذبوحا. انت الواقع مهما تكون بارع ما تقدر تصور عاطفة ام تنظر الى رضيعها مذبوح. عاطفة يعني هواية اكبر من التصوير، يعني هواية يعجز عنها القلم. الصور عاشتها للحادثة، اخذت الطفل ورجعت به الى المخيم وهي ولها ذاهلة تدور حول مصرعه. يا رجواي عقبك ما بعد لوليت اخلاف حسين مع بقعد تحت ظلبيات يبني الكربلاء ابني عشان لا جيت يبني تموت يبني ما شربت الماي عسى يا ما يكون انقطع جرامك يجري الماي وانت تلوش بلسانك. فلا بلغ الفطام. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، أما يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. اللهم من على مرضانا بالشفاء، آمنا في أوطاننا. إخواني من أوصاني بالدعاء الإخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع أمات الجالسين والمسلمين، بلغ الجميع ثواب الفاتحة.
بسم الله الرحمن الرحيم. يسوع المكتبة الحسينية المتقدمة للمؤمنين والمؤمنات هذا العمل سائلين الله عز وجل أن يتقبله منها ومنكم صالح الأعمال، وأن يكون ذخرا لنا في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون، كما يتشرف المتبع بزيارتكم بموقعها على العنوان www.hussainih.org. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله الطاهرين.